الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. حكم رؤية الهلال إذن بالعين المسلح، هل يكفي رؤية الهلال بالعين المسلحة أم لابد من أن تكون بالعين المجردة الطبيعية؟ قلنا قبل أن نبدأ بالبحث علينا أن نجيب عن إشكال أو نزيل مانع، لأن قد يقول أحد أن باب البحث في هذه المسألة مذموم باعتبار وجود النهي عن الأخذ بقول المنجمين والتنجيم والعمل بآرائهم، فإذا لا تتعب نفسك بالبحث في هذه المسألة، يوجد نهي عن العمل والمنجمين يعني الفلكيين، فإذا علينا أن نزيل هذا المانع. والشيخ ادعى الإجماع على حرمة العمل بقول المنجمين، وأيضا في كتب الفقه لا عبرة بكذا بكذا وقول المنجمين مذكور بالمسائل الفقهية، فإذا لابد أن نزيل هذا المانع قبل الدخول للبحث. لذلك قلنا في الدرس السابق قلنا أن هذا القول اللي دعي الإجماع عليه من النهي عن العمل بقول المنجمين لا ينافي الاستفادة من معطيات العلوم الحديثة في الفلك والأجهزة الحديثة للرصد الفلكي والتلسكوبات. قلنا لأن النهي في هذه الأخبار موجه إلى أحد أمور، ألف كان الاعتقاد، هذا الأمر الأول المنهي، المقصود بالنهي في التنجيم ليس كل عمل فلكي، لا، قلنا في الدرس السابق علماء أساطين برعوا في علم الفلك، الخواجة نصر الدين الطوسي بنى المرصد العظيم في مراغة ونال حظوة لدى سلطان المغول يومئذ للرأه العلمية الفذة، هل جاهل هل متعجرف المغولي، ومع ذلك رأى شيئا أذهله من الخواجة نصر الدين فلم يقتله. فإذا علماء أجلاء برعوا في علم الفلك، فإذا إما نوجه هذا النهي عن العمل بقول المنجمين، هم وجه لأمور، ألف الاعتقاد بأن الكواكب والنجوم هي المدبرة للأمور، أكو عقائد، بعض العقائد تعتقد أن هذا الكون الفاعل فيه هو النجوم والكواكب، زهرة مسؤولة عن كذا والمريخ مسؤول عن كذا والمشتري مسؤول عن كذا، لا يعترفون بخالق مدبر. فهذا إذن الأمر الأول، الاعتقاد بأن الكواكب والنجوم هي المدبرة للأمور والمؤثرة في الأحداث على نحو الاستقلال عن إرادة الله تبارك وتعالى، هذا هم هو القيد الموجب للنهي. أما الاعتقاد بتأثيرها في جملة من الظواهر الكونية فمما لا إشكال فيه، نحن لا ننكر أن الكواكب والنجوم هذه تؤثر في الحوادث الكونية، صح هذا موجود، لكن المنهي عنه أن تعتقد أنها هي العلة التامة في التأثير وهي المدبرة لهذه الأمور، لا، هذا ليس صحيح. وهكذا إذا أما الاعتقاد بتأثيرها في جملة من الظواهر الكونية، المد والجزر يتأثر بحركة القمر، بل ربما قيل حتى الدورة الحيضية للمرأة مثلا تتأثر بالشهر القمري وتفاصيله، هذا لا ينكر هذا التأثير، لكن أن تعتقد بأن هذه الكواكب مستقلة بالتأثير في الكون من دون إرادة الله تعالى وتدبيره، هذا هو الممنوع. إذن فمما لا إشكال في هذا التأثير كبقية الأسباب المؤثرة، أسباب وكل مبني الكون على علاقة الأسباب والمسببات، بل ورد في رواية عن الإمام الصادق في عيون أخبار الرضا وصف الملائكة الأربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت بالمدبرات، حديث موجود في عيون أخبار الرضا، وصف الملائكة الأربعة بالمدبرات الأربعة، أعطاه وصف التدبير. فإذن أي مشكلة أن تعتقد أنها مستقلة بالتدبير من دون إرادة الله تعالى، هذه هي المشكلة، بالمدبرات ولكن بأمر الله تعالى وتدبيره، هذا إذن هو مفتاح النجاة. وأنا على سؤالكم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نعاني حتى المؤمنين لدرجة من الدرجات من هذا المستوى مع الأسف. من الآخر لولا فلان كان كذا صار، لولا فلان مثل فلان، فلان مخلوق ضعف مثلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. شنو لولا فلان؟ الله تعالى، نعم الله بنى الحياة على العلاقة الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، لا ليس السبب الحقيقي والمدبر الحقيقي. هذا درجة من درجات منافي للإيمان والإخلاص. على كل إذن هذا هو الوجه الأول، المورد الأول المنهي عنه. باء من أيضا اتخاذ التنجيم وسيلة للخداع والشعوذة والإيهام بإيجاد الأسباب للتأثير في الحوادث الكونية والإخبار بالغيب وعما سيحصل في المستقبل من أحداث. في هذا المورد الثاني المتوجه لنا هؤلاء المشعوذين أهل الكلام، يعتقد أنه يستطيع أن يشافي هذا المريض ويزيل هذا الحسد ويعالج هذا الخلاف بأن يحرك النجوم والكواكب، هذا أيضا دجل وخداع وشعوذة. هذا أمر الثاني، المنجمين كانوا يستعملون هذه الحالة لخداع الناس وابتزاز أموالهم. هذا إذا جيم الاعتماد على أخبار المنجمين في قضية الهلال لأنها تفيد الظن ولا يحصل منها العلم والاطمئنان لأنها مبنية على الحدث والتخمين، وقد نهت الروايات الكثيرة المعتبرة عن العمل بالظن في إثبات الهلال. هذا أيضا مورد الثالث التي يجه للنهي، أنه لابد أن يكون صوموا للرؤية، أصطروا للرؤية، لابد أن يصير عندكم علم وقطع بالهلال. أما أخبار حسابات وتنجيم هاي تفيد ظن وتخمينات، لا تبنون عليها في إثبات أوائل الشهود. هذا أيضا مورد منهي عنه. وما سوى ذلك فلا مانع من تعلم علم الفلك والنجوم للتعرف على حركة الأفلاك. هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، خبر يونس قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال هو علم من علم الأنبياء. قال قلت كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ فقال عليه السلام كان أعلم الناس به. إذا هذا لا إشكال فيه، وقلنا براع جملة من علماء الإمامية في الفلك. هذا إذا ربما كانت هالمقدمة، فجنا إلى عرضها بشيء من تفصيل أكثر حتى ننهي ملف هذا الإشكال كما يقال. وقد تطور علم الفلك، إذا كان سابقا يعتمد على الظن والتخمين وحسابات غير الدقيقة، لذلك نهوا الأئمة عن التبني والعمل بالظنون والتخمينات في مسألة الهلال. لكن اليوم لا، تطور علم الفلك اليوم في حساباته واكتشافاته وفي الأجهزة المستعملة بشكل رائع ودقيق، وأصبح من الممكن معرفة أوقات وقوع الكسوف والخسوف وكثير من الحوادث. ينبئونك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية يحصل كسوف، يحصل خسوف، الهلال يولد في كذا تاريخ، يكون عمره كذا، يقبل الرؤية لا يقبل الرؤية، حسابات دقيقة يحصل منها العلم والاطمئنان بنتائجه، فلا يكون مشمولا بأدلة النهي. إذن الآن موجبات الإشكال والإجماع على عدم العمل بأقوال المنجمين هذا مو يمنع، نستطيع أن ندخل البحث. الخطوة الثانية إذن، ما هي موارد الإفادة من معطيات هذه علم الفلك؟ وين نقدر نستفيد منها في قضية الهلال؟ طبعا لا مطلقا، كيف يمكن الاستفادة منها؟ نعم، ويمكن ذكر عدة حالات للإفادة من نتائج الرصد الفلكي بالأجهزة الحديثة. منها واحد، إذا ثبت بها أن القمر لا زال في المحاق ولم يخرج عن خط الاقتران، وحينئذ يكون هذا العلم ناقضا لكل دعوة للرؤية. خفيجين واحد يقول شفت الهلال الآن حتى لو اتقل، قم بالله هذا الرصد الفلكي يقول بعد بالمحاق الهلال، هذه رؤية تتبعت صار معلوم شنو قيمته. لا قبل ذلك المفروض، قبل ذلك نقول ما في حاجة واحد يصدى للرؤية الليلة ترى للهلال بعد ما خارج من المحاق، فلا تعبون أنفسكم اسواءون إلا. بس إذا أجي شفت وقال رأيت الهلال وهذه أجهزة الرصد تقول لا زال لم يخرج من خط الاقتران، فعلا هذا العلم الفلكي يكذب هذه الرؤية. حتى لو جاء شاهدان عاجلان، حتى لو 50 شاهد، يوجد ما يكذب هذه الشاهد. وإحنا اشترطنا نتذكر في أصل البحث في حجية البينة والشهادة أن لا يوجد ما يكذبها وما ينافيها. هذا إذا المورد الأول نستفيد منه. ثانيا، إذا ثبت بها أن القمر خرج من تحت المحاق إلا أنه لم يكتسب مقدارا من النور يجعله قابلا للرؤية لأحد أشكالها التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، فيكون حكم هذه الحالة كسابقتها. الهلال نعلم اكتساب النور تدريجا، يخرج من المحاق ثم يكتسب تدريجيا شيئا فشيئا من النور. قد يخرج من المحاق أول ما يخرج من المحاق بعد ما يكتسب النور، وبعد ما يصدق عليه هلال عرفا. فإذا لما يأتي واحد ويقول رأيت الهلال، نقول له لا ما رأيت الهلال، بعد ما صاير هلال خرج من المحاق لكن اكتسب مقدارا من النور يصدق عليه أن اسمه هلال. فإذا هذا هم راح يكون مثل الحالة السابقة، راح يصير به تكذيب لأي دعوة للرؤية، لأن عنوان الهلال هاي معلومة تفيدنا أيضا نبني عليها بعض إن شاء الله بحث التالي، لأن عنوان الهلال لا يصدق على مجرد الخروج من المحاق، لابد أن يكتسب شيئا من النور بحيث يرى، سيرى بالعين المجردة بالعين المسلحة، هذا هو محل البحث. المهم أنه يكون قد اكتسب شيئا، أما مجرد خروجه من المحاق لا يسمى هلالا، فإذا راح تكذب مثل هذه الدعوة للرؤية. مورد الثاني. الثالث، أن يثبت بها أجهزة الرصد أن الهلال قابل للرؤية بالعين المجردة الطبيعية لو نظرت إليه وتحرته، ولا يوجد مانع من رؤيته، فيقدم المعلومات للناظرين ليسهل عليهم أمر الرؤية ويحدد موضع تفحصهم وبحثهم عن الهلال. هذا هم جيد، مساعدة مهمة يقدمها لنا، يرصد الهلال أول بأجهزة الرصد ويشوفه قابل للرؤية وحجم النور ممكن أن يرى بالعين المجردة الطبيعية، فيعطي المعلومات هذا موقع الهلال وهذا ارتفاعه وهذا بعده عن قرص الشمس ويدقق في هذا المكان، يساعد يقدم معلومات للرؤية. هذا جيد أيضا مفيد. وقد نستغني، هذا عدد أكثر من ذلك نستفيد منه، وقد نستغني عن الرؤية إذا حصل القطع بهذه القابلية للرؤية الطبيعية. لأخو إذا أنبأتنا أجهزة الرصد أن الهلال موجود وبحجم قابل للرؤية بالعين الطبيعية وذاك وانا وهذا موقعه، ما نحتاج حتى للتصدي للرؤية، إذا حصل علم واطمئنان بهذا قد يمكن غير ما صارت عليه بالوقت المحدد لرؤيته مثلا، أو أي يمكن مانع آخر، بس أجهزة الرصد تقول ترى موجود وبحجم قابل للرؤية بالعين الطبيعية. فإذا حتى نستغني بعد عن الرؤية، يعني الرؤية كما هذا كله إن شاء الله التفاصيل نتناولها، الرؤية ما نأخذها على نحو الموضوعية وما على نحو الطريقية، طريق لحصول العلم بوجود الهلال. فإذا حصل العلم من أي مصدر كان مو إلا بالرؤية نكتفي به. فإذا مع هذه المعلومات لا حتى ما نحتاج إلى رؤية. وقد نستغني عن الرؤية إذا حصل القطع بهذه القابلية للرؤية الطبيعية، إذا أن بداية الشهر تتحقق بوصول نور الهلال إلى هذه الدرجة وكون الظروف مناسبة لرؤيته، وليس المهم أن يرى فعلا كما لو حجبه غيم أو لم يهتم الناس برؤية الهلال مثلا،